تقريبا من النفقة شهريا. يعني جمعت مبلغ يعني عظيم.
ايه.
دخلت الاعراف سافرت تركت القضية. فلما تركت القضية القضاء شاف ان خلاص هي انسحبت فحكم فيها. حكم فيها بتعديل الحكم الاول اللي هو الحين المرحلة الثانية للاستئناف.
ايه.
انه تطلق نظير سقوط النفقات والمؤخر دون ما قبضته من مقدم المهر.
ايوه. يعني هذا نصف صالحك.
نصف صالحي. الان هم رفضوا اعطائي النفقات. مبالغة 5400 دينار كويتي، يعني تقريبا 12000 دينار كويتي.
ايوه.
رفضوا يعطوني اياها.
ايه.
يقع في هذه الحالة ان الحكم ورد مشروطة. تطلق للضرر نظير رد ما قبضته. ايش رايك يا شيخ؟ لانه الان يعني ورد مشروطة من المحكمة.
والله ظاهر انه ما دام الشرط لم يتحقق فالمشروط كذلك، لكن نخشى ان يكون هناك اشياء اخرى وانت اخبر.
نعم.
اليس هناك شيء اخر؟
ما في شيء اخر.
ما في شيء.
انا يعني اريد على قضيه يعني الان بكره.
نعم.
لو وقعت الطلاق انا اعتقد ان يتعلق في ذمتي المؤخر.
لا شك.
مشروط على الطلاق.
اي نعم.
مؤخر مشروط على الطلاق سواء يعني عرفا او مشروط يعني لفظي. ان تزوجت انا ب 4000 مقدم و6 مؤخر.
نعم.
انتهى 6000 دينار مؤخر مترتبه على الطلاق، يعني متى ما انا طلقت فيلزمني دفع. فلو انا وقعت الطلاق الان ما راح يعني ارتاح نفسيا، لان اشعر انها تستحق الست لان انا اللي وقعتها. رغبه مني اطلقها. وأنا كنت الحين نبهك ان انا مكره. وطلاق المكره قد لا يقع.
طيب اذا ما هي الثمره؟ ما هي الثمره؟ ايضا يعود نفس السؤال السابق قبل ان نلفت نظرك الى ان طلاقك ايضا سوف لا يقع لانه طلاق مكره. ما هو ثمره كون انه تطليق المحكمه كان معلقا بشرط والشرط لم يقع فهي اذا لم تطلق؟ فماذا وراء ذلك؟ ما هي الثمرة؟
الثمرة انها الان زوجتي.
طيب.
زوجتي لو تزوجت تأسم وانا اقع في حرب من هذا.
قد, قد, قد كنا يا اخي عدنا من حيث بدأنا.
نعم.
يعني ما جد معنا شيء.
نعم. ماذا تقصد يا شيخ عفوا في الثمرة؟
اقصد ما سبق بيانه انه هي زوجتك لكنها هي خارجة عنك. وأنها قد تتزوج لا سمح الله رغم أنفك، ماذا تفعل؟ تقول أنت سابقا إلا إذا كان عندك رأي جديد أنك تريد أن تطلقها لتخليصها من أن تقع في الإثم، لكن قلنا أن تطليقك إياها ليس نابعا من اختيارك وعزمك كما قال فإن عزموا الطلاق. نعم، فأنت مكره، رجعنا من حيث بدأنا.
طيب ايش تنصحني يا شيخ؟ ماذا تنصحني؟ كيف اعمل؟
والله اذا كانت القضية وصلت الى هذه النقطة فعلى نفسها جلت براقش، ماذا انصحك؟ كنت انصحها لو كانت مثلا تستنصح احدا، اما انت فان تطلقها ما بتحل المشكلة.
صح. خليها كالمعلقة يعني.
ما هي سوف لا تكون كالمعلقة. عمليا سوف لا تكون كالمعلقة.
هي ليست كالمعلقة. بس تبقى عندي القضية أنا في نفسي معلقة.
إيه نعم هو هذا. أعانك الله.
جزاك الله خير. طيب إيش رأي يا شيخ لو يعني مثلا تحاكمنا إلى أحد المشايخ مثلا؟ أن الشيخ عمر الأشقر جار لهم الآن هنا في عمان.
طيب تحاكمت تقبل هي؟
يعني ادعوهم الى هذا الشيء.
كيف؟
ادعوهم الى هذا الشيء، ادعوهم الى التحاكم الشيخ عمر الاشقر لينظر في قضيتنا.
ما في مانع اذا كانت هي وافقت او اهلها، لا اب.
نعم.
كويس.
انا على موعد معهم الان بعد ساعه ساعه.
لا باس اذا كان هذا هم يوافقون على ذلك.
نعم.
لعل القضيه تنتهي شرعا وترتاح ل النتيجة سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية.
طيب يا شيخ الآن لو مثلا أنا الآن على موعد معهم بعد ساعة ساعة ونص، الاضطرابات اللي ممكن تقع. ممكن تقول مثلا المرأة الآن أريد أن أرجع إلى عصمتك أو أدخل في طاعتك أو أريد الطلاق. فإيش اللي يترتب على هذا؟ يعني إذا قالت أريد أن أرجع كما إحنا ذكرنا قبل قليل والطلاق قد وقع عليه المحكمة فلا بد إذا من عقد جديد.
نعم.
ثم ذكرنا أن الطلاق كان مشروط برد ما قبضته من النفقة. والشرط هذا ما وقع في المشروط ما يقع. الحين إذن لا نحتاج لو أراد أن ترجع إلى عقد جديد.
أي نعم.
يعني كيف راح تكون نتيجة على كل الاحتمالات؟
أنا الذي أراه إذا دفعت هذه المحكمة الشرعية التي أنت قادم إليها أن تعود إلى المحكمة التي وضعت هذا الشرط وأن تعترف بأنها لم تنفذ الشرط فالطلاق في رأي المحكمة لم يقع وأنا ندمت على ما أقدمت عليه من رفع الدعوة فأريد أن أعود إلى عصمة زوجي.
يعني
تظاهر
مع المحكمة نفس اللي
أصدرت.
نعم. جزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
قلت عليك معذرة.
بارك الله فيك وتشرفت بسماع صوتك.
الله يبارك. أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
جزاك الله خير.
أهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قضية أي نعم قضية المولود يحلق شعر رأسه ويوزن فضة أو ذهب قال أنك أنت تقول ذلك ويعطى القيمة. الشيخ أحمد يتثبت حول هذا الأمر. يعني
نحن نقول الأصل الفضة ولو أن إنسانا وزن شعر المولود بالفضة فقد أدى الواجب لكن إذا وزنه بالذهب فقد زاد على الواجب.
كيف يجيز إخراج قيمة هذا الفضة مش الفضة ذاتها؟
منين نجيب الفضة؟
من السائل الشيخ
ابن الصائغ وبعدين أخذنا
قال بتعطيها للفقير.
أيوة الفقير شو بدها فيها؟
هاي قال تشبكها برغيف خبز يعني قال يعني تشبكها بصدقة ثانية.
لا لا أملي الفضة اللي أخذها الفقير بدون شبك على حد تعبيرك عنه هل يستفيد منها الفقير؟
يقينا لا.
أيضا ماذا يفعل هو؟ نسأل يعني ماذا يفعل الفقير؟
هاي يعني ما بصنع فيها إشي أصلاً يعني ما بتلاقي تعطي إشي
لا أنا قصدي افترض الآن بدل فضة ذهب.
أيوه
أعطينا ذهب مثلاً أعطينا نصف جرام ذهب أو جرام ذهب شو بيساوي شيء؟ طيب فنحن بنوفر عليه وبنبيعه بنشتري هالقيمة هي بكذا دينار ونعطيها. يعني المحاصصة هنا إلى محل فيما إذا كان هناك فرق بين أن المتصدق يفعل أو المتصدق عليه في فرق بين هذا وذاك. فإذا كان المتصدق عليه مثل قضية صدقة الفطر صدقة الفطر أعيان منصوص عليها فنحن نيجي نعطي مال هذا المال ممكن الفقير يتصرف فيه لكن الصدقة المنصوص عليها ممكن يتصرف فيها ويستفيد ولا لا؟ الجواب نعم في صدقة فطر لكن هون كذلك بالنسبة للفضل
هو طب يرى انه التزام حرفية النص الورد وقضيا عنده قائمة وهي قال انه الحكمة هي اخراج الفضة والا يعني ما الحكمه انه والله يوزن الشعر وما شعر فلو كانت القيمه من اول بقول اخرج مثلا قيمه او شيء ما بعلقها بالوزن
ان الفرق موجود بالدرج نفسه كيف؟
يعني بقول انه مثلا الشارع علقها انه يوزن الشعر
فهمت هلا انت عم تحكي عن مساله اولى ولا
هي على نفسها هو
طيب ونفس الجواب يا اخي يعني هل يريد الشيخ احمد أنه نعطيه مثلاً فضة سلك مثلاً يوزن وزن الشعر هيك بريد مثلا
هيك بده وانه تعطيه انت فوقيها مالا منك صدقة.
ليه؟
يعني
هذا الواجب؟
لا مش
يا اخي المشكلة هلا مو مشكلة انه اعطيه صدقة، انا بعطيه صدقة او ما بعطيه سواء يعني كان هناك مولود او ما كان مولود، ايش معنى انه بعطيه صدقة؟ مو هون القضية، القضية هل اعطيه محافظة على النص كما تقول عنا اعطيه فضة وبعدين يستفيد شو بيعمل فيها، يمكن يكون صايغ مثلا يستفيد منها.
حتى شغلنا الصياغ، يعني انا سألت ابن عمتي قال لي لو يجي انسان بيبيعنا في الضمان نشتريها. يعني حتى كانت ما بيشتريها.
إيه قلت له للشيخ عمان؟
قلت له
ايش وقت؟
قال
يلتزم النص.
ها؟ اي نعم النص.
لا هي ظاهريه بيقول الشيخ.
ان شاء الله. شيخنا اليوم ممكن نلتقي مع الخالدي.
مع الخالدي.
ايه فالرجل يعني ذكر لنا بعض الطلاب عندهم بيدرسوا في الجامعة بيشرح في درس هناك تفسير تفسير الزمخشري، فسألوه يعني انه عن الشيخ او شو رأيك في الشيخ وكذا، فقال والله بالنسبة للشيخ يعني بعلم الحديث يعني انه الرجل عالم وما حد يستطيع يعني ينكر فضله وعلمه وجهوده وكذا.
فقه جاهل.
اي ما هو فقيه يعني.
ايه وهو فقيه.
اي.
هو فقيه. الله يهدينا.
امين
ان شاء الله. كما قال تعالى: وإنا او اياكم لا على هدى او في ضلال مبين.
فقالوا انه يعني ليش طب ما التقيت انت بالشيخ وكذا؟ قال والله انا سمعت من الشيخ انا ما برغب باللقاء، فقلت له انا للشاب هذا انه بالعكس انا بنعرف من الشيخ انه يحرص على اللقاء اي انسان يعني عنده مقابل يكون انصاف، يعني الشرط انه يكون رجل منصف ومبتغي الحق ما يجلس تضيع وقت او شيء. فشو رايكم مثلا شيخنا اليوم مثلا اذا راينا خالد نعرض عليه هذا الامر؟
انه امر
اللقاء
يصحح خطأه المجسد ويظهر لنا حسن نيته بعد ذلك يصير اللقاء. لانه لما يكون في خلاف راي نلتقي نحن. اما هلا شو رايك تلتقي مع الفقير؟ ايش يسحب الافتراءات والاضاليل هي كلها بدل على انه سريته يعني اقل ما يقال انه تحسنت عني قبل. وهذا كذلك من خالدي ولا غيره. اي نعم.
جيد ان شاء الله. الله يسلمك يا
شيخ. اهلا وسهلا. هي انت درست شيء؟ هذا مفهوم يا اخي مفهوم.
هذا بالنسبه لك يا شيخ معاذ الامر.
ايه.
هذا حديث الوحكادي.
كويس ايه.
بتقول لي انت قرات في كتاب البوق تبع السيره فقه السيره بتكلم نفس كلام الشيخ. قلت والله انا ما بعرف فهمت هذا بتصل فيكم شيخنا.
اعطونا شوفوا لنا فوق السيرة ل للبوطي
عن حكم الجهاد شيخنا.
طيب جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخنا حتى يقول ان هذا بيبس كذلك سلاح.
والله اذا كان كما اعرف صمت العريس امام النساء فهذا بداهة لا يجوز، اما ان كنت انت تعني شيئا اخر فصفه لي حتى اجيبك عنه.
والله يا شيخنا انا هذا اللي يعني اللي ما تفضلت فيه هو اللي نفسي مطمئن له، بس اللي صار انه الاهل عم بيضغطوا يعني بيقولوا هذه قضيه لابد منها وكذا
لعله انت اولا بتقنعهم وثانيا هن بيقتنعوا منك فبتقول لهم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. فبتوعظهم وبتذكرهم وإن شاء الله يستجيبون لك وإن شاء الله يعني الفرحة بك.
نعم.
الفرحة بك.
نعم ليه
عرفي. فإياك أن تفتتحها بمعصية الله.
الله يجزيك الخير.
أقول إياك ثم إياك، فلعله إن شاء الله تنجح في محاربة الضلالة التي عمت وفشت.
طب شيخنا لو كانوا النساء محتجبات يعني او اغلبهم محتجب.
لا يكفيك ان ترى امرأة واحدة لا تحل لك.
طب شيخنا هم بيحتجوا انه بتشوفها بالشارع هذه المرأة التي لا تحل لك يعني.
الله يهديهم.
نفسي مطمئنة لما افتيت يعني.
نعم لكن لكل سؤال جواب. إذا بيحتجوا إنه هذا الشيء اللي راح تشوفه في الصمدة هذه بيقولوا لك بتشوفها في الشارع. طيب هل يجوز لك أن تجمع من في الشارع لتراهم في دارك؟ طبعا لا يجوز. ولذلك فعظهم وانصحهم وذكرهم أنه العاقبة للمتقين.
شيخنا حتى لو الوالد قال يعني أنا شعرت أنه يعني بغضب أو بتأثر إذا ما رديت عليه بهذه القضية، هل يحل لي يعني أو هل يجب علي أن ما أدخل في هذه الصمدة؟
والله بارك الله فيك، أنا أظن أنني قدمت لك الجواب حينما رويت لك قوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي ظني أن الوالد وإن كنت لا أعرف مقدار التزامه، فهو على كل حال لو وجهت إليه السؤال التالي ألا وهو: يا أبتي، هل طاعتك أوجب علي أم طاعة نبيك؟ فأظن أنه سيكون الجواب هو الصواب، أن يقول لك: لا، طاعة الرسول مقدمة على طاعتي يا ابني. فحينئذ ستقول له: فاسمح لي يا أبتي أن أطيع النبي ولو خالفتك، لأنك تقول إطاعة الرسول مقدمة على إطاعتك.
الله يجزيك
الخير، الله يحفظك،
بارك الله فيك شيخ.
لعلنا نخبر بفرحك قريبا.
الله يبارك فيك.
متى يكون؟
والله الآن كتبت الكتاب قريب، العرس يعني ممكن بعد أشهر إن شاء الله.
نرجو لك التوفيق.
الله يجزيك الخير.
والبناء السعيد.
الله يبارك
في الدنيا وفي الأخرى.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
نعمك الله، شكرا شيخنا.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
نعم ورحمة الله.
كان يصرف يقوم مقام المستقيم أو المتقاعد أو قل عنه ما شئت فيما يتعلق بالمثابرة والمداومة على الدعوة والتوجيه ونحو ذلك، فإن كان الجواب نعم ماشي الحال، وإن كان الجواب مش طبعا ما راح يكون الجواب لا، لكن يقول جواب متردد يعني، فحينئذ ما ننصح الاستقالة.
يعني كلام طيب شيخنا، هذا اللي أنا وزنت يعني قمت بوزنه قبل أن أفكر بهذا الأمر، لكن قلت إن شاء الله إذا كان يعني ذاك الإمام ليس بذاك النشاط نعاون بإذن الله عز وجل، فما نتخلى عن الدعوة، لكن يعني التزام الإمام والتزام بعض الأمور يعني هذا الوضع. أنا شايف من الصحة
أنه صلى الله عليه وسلم كان يستهدي، فهل ثبت هذا؟ وإن ثبت فنريد فقه هذا الحديث.
نعم، بس يستهدي ما من عادته أن يهدى، يعني مثلا يطلب الماء زمزم أن يؤتى إليه.
نعم.
أما يستهدي والله تعطينا سجارة هيك.
نعم. لا يستهدي. نعم. أكرم الله. إذا بيطلع ليش المسجلة على إذنه؟
ما بيطلع. كان المهدي غنيا كريما، لكن أنت ما تريد هذا، أنت بتريد ما بيطلع له هو يطلب.
أي نعم، ما بيطلع له يطلب.
نعم هذا الذي يريد. نعم أكرم الله.
ولكن والعياذ بالله هؤلاء الناس لما يأخذوا البطاقة يقرؤونها يرموها في الزبالة، فهذا احتقار للكتاب.
من علم ذلك لا يجوز.
أي نعم. طيب إن كتبنا مثلا هذه البطاقة لا يجوز رميها في الزبالة أو شيء من هذا المقصود؟
ماشي
يجوز.
ماشي، بيكون عملت مع البطاقة مثل ما عملت مع المرشح نفسه.
أي نعم.
نصحته ثم لا عليك، آمن أم كفر.
جزاك الله خير.
وإياك.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
الله
فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ أنس؟
الحمد لله بخير.
كيف صحتك؟
طيبة والحمد لله.
الحمد لله. سمعت يا شيخنا أنكم تراجعتم عن ما قدمتوه في كتاب حجاب المرأة المسلمة.
ما شاء الله.
هل هذا صحيح أم
من أين سمعتها؟ من أين سمعتها؟
سمعت من بعض الإخوة.
وهل هم هذا البعض يعني بإمكانك أن تكذبهم؟
والله ما أقدر أقول لك أنا أكذبهم، لهذا أتصلت بك. لو كان أقدر أكذبهم ما كنت أتصلت بك.
لا، أنا أقول لك، هل تقدر أن تكذبهم بعد أن نقدم لك البينة والحجة النيرة؟
لا.
إيه، إيش معنى كلامك إذن؟ كيف لا؟ لماذا لا تقول لو نحن اتصلنا مع المؤلف؟
أيوة.
وكذب هذه الفرية؟
يبقى انتهى.
نعم؟
قلت لي لا فهو لا.
ايش هو؟
يعني هل هذا الكلام صحيح ام انها
باطل؟ باطل
باطل.
ما تراجعت بل اكدت.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وهذا ما كنت في صدده، لقد اعيد طبع الكتاب طبعة جديدة ومزيدة، وفي مقدمة في نحو أكثر من 30 صفحة.
بارك الله فيك.
أؤكد ما كنت عليه.
بارك الله فيك وأطال الله في عمرك يا شيخنا.
ولذلك بقول لك باستطاعتك أن تكذب.
أكذبهم يا أخي.
أيوة، وتقول لهم انظروا الطبعة الجديدة منذ 6 أشهر والطبعة الأحدث منذ أسابيع.
إن شاء الله إن شاء الله.
والعنوان تغير من جلباب، من حجاب إلى جلباب.
إلى جلباب.
يعني كانت رسالة بعنوان حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، فصار العنوان جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة.
بارك الله فيك شيخنا وأطال الله في عمرك.
الله يحفظك يا أخي.
الله يبارك فيك. سلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير. أشار في عم الورود.
أيوة.
الله يا شيخ نلاحظ في السعودية هذه الصحوة الجديدة.
أيوة والله.
والله ما يعني عدد العداد إنه مع البذخ والطرف اللي عندهم هذا دليل على انه في حتى في البيوت من يصلون الى البيوت على البحر الله على كورنيش جدة
ايه
في
معروف
اجازات الله انهم ناس بتعاتب
ما شاء الله
بس الدعاء طيبوا
نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لشيخ قبل لأسين سألتكم عن حديث وقلت يتصل علي بعد كذا اللي هو حديث لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل
والله ما تفرغت لمراجعته فلعلك تصبر علي قليلا
طيب بالنسبة يا شيخ رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسه هل هذا حديث او اثر وين يوجد
لا ليس بحديث وانما هو من كلام بعض الفقهاء
الفقهاء
نعم
طيب ما الكتاب اللي يوجد فيه
أولا لا أدري وثانيا لسنا من المتفرغين لتتبع أيضا كل كلمة كل أثر كل حكمة من قالها وأين وجدت هذا بحر لا ساحل له أما الحديث الذي سألت عنه تجده في كتابين أحدهما تخريج المشكات والآخر صحيح الجامع الصغير
اللي هو حديث إيش؟
لا يغني
لا يغني حذر من قدر؟
أيوة
هذا يوجد في الصحيح؟
في صحيح الجامع نعم
بس ما ولدت يا شيخ تتبعت
ظاهر كان تتبعك وأنت نعس اصحى اصحى تجده
ان شاء الله
وعندك صحيح الجامع
هل عندي
عندك
ايوه موجود المجلدين
هي الطبعة الجديدة الطبعة القديمة اللي نحن كنا اشرفنا عليها رقم الحديث
7616
وعندك في الطبعة الجديدة بيكون اكثر بقليل
ايه صحيح جزاك الله خير يا شيخ
وإياك
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا إله إلا الله لا إله إلا
الله جزاك الله خير
تشرب شاي
لا
ولا قهوة ولا بارد لا تعمل لي هيك هيك نحن ما نقبل هيك ما نقبل شاي قهوة شاي أو بارد
اللهم صل على محمد هل ينبني على أن أبيت هنا أم أغادر الآن
لما؟ إيش ربط هذا بهذا؟
وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مساك الله بالخير يا شيخ
مساك الله بالخيرات والبركات الطيبات
الله يعطيك العافية معك ناصر الدختاري من السعودية من المنطقة الشرقية
أهلا وسهلا ومرحبا
أنا شيخ ما تكلمت إلا لأجل حاجة أول شيء إنك تعرفني لكي إذا كلمت ثاني مرة تعرفني إنك عزيز وغالي يا شيخ
الله يبارك فيك
الله يعطيك العافية شيء ثاني يا شيخ أبغى أسأل وأطول عليك هل يجوز مشاهدة المباراة التي في التلفزيون؟
التي ايش؟
بالتلفزيون المباراة التي
بالتلفاز؟
ايوه التلفاز
يجوز مشاهدة المباراة إذا كانت لا تشغل المشاهد عن القيام ببعض الواجبات الدينية كالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة إذا كان مجاورا للمسجد ونحو ذلك من الأمور التي لا تخفى على المسلم
يا شيخ الله يعطيك العافية ليس أنا بشيء بستلهم نفسهم نص قصير يعني ما يستر العورة
بارك الله فيك هذا اللباس القصير لو كان أمامك الشخص كما ترى في الطرقات فوجهت بصرك إلى العورة فهذا فعلا لا يجوز وهذا أمر واضح ولكن بالنسبة للمباراة التي أنت تسأل عنها أولا لا يتوجه البصر الناظر إلى المباراة إلى العورة لأنه ليس هناك مجال لتمكين البصر في العورة فليس الأمر في التلفاز كالأمر في العراء يعني ليس النظر في المباراة كالنظر في الأعيان والأشخاص حينما يكونون حقيقة أشخاص فهناك يمكن أن تقع الفتنة كما أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه هذا التسلسل المنطقي الذي يمكن أن يقع في الأشخاص الحقيقيين المرتبة الأولى هي النظرة وكما قال عليه السلام النظرة الأولى لك والثانية عليك هذه النظرة الثانية لا تتحقق بالنسبة للمباراة هذا هو الفرق الذي نراه في ذلك ولهذا ما دندن حول النظر لأن هذا النظر في الصورة المنشورة في التلفاز والحالة هذه ليست كصورة المرأة المذيعة مثلا والتي تثبت أمامك بشعرها ونحرها وذراعها فأنت أو أنا أو غيرنا يمكن نظره منها هذا لا يجوز أما المباراة فهي تصرف همة الناظر إلى أن يمتع بصره بالنظر إلى أفخاذ اللاعبين لعله وضح لك الفرق إن شاء الله
أقول يا شيخ شبيته الله يجزاه خير بس بهالإجابة وأسأل الله أن يطول عمرك على طاعته ويحفظك يا شيخ
الله يبارك فيك
وأنا أطلب منك يا شيخ أنك ما تنساني اسمي ناصر القحطاني وأنت تعيدي الله يحفظك يا شيخ
نسأل الله لنا ولك أن يحيينا حياة طيبة وأن يميتنا على الكلمة الطيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله يميتنا على التوحيد الصحيح إن شاء الله
الله يعطيك العافية الله يجزاك خير يا شيخ
الله يبارك فيك والسلام عليكم
السلام
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
يا ناصر
نعم
سيدي شيخنا بدي أسألك ما هو حكم خروج
أهل الدعوة يعني خروجهم في المساجد من غير علم؟
لا نؤيد هذا الخروج يا أخي، لأنه يخالف ما كان عليه السلف، وننصحهم دائما وأبدا أن يجلسوا في المساجد وأن يتدارسوا القرآن وأن يتعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك خير لهم من أن يخرجوا هكذا يدعون الناس وهم بحاجة إلى من يدعوهم وإلى من يعلمهم.
الخروج معهم
لا يجوز، لأنهم لا يسمحون للخارج أن يخالف منهجهم في الدعوة، فهم لا يسمحون أن يقال هذه سنة وهذه بدعة وهذا توحيد وهذا شرك ونحو ذلك. فإن سمحوا فلا مانع من الخروج معهم.
يعني أحد الأخوة خرج فأعطى بيان بتوحيد الألوهية، زعلوا منه.
الله يهديك، وأنا شو ما أحكي لك.
شيخ، طب واحد خرج معهم ليحصي أخطاءهم ويصححها مثلا عبر كتيب.
لا لا.
هذا غير جائز؟
لا لا.
بارك فيك شيخنا.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والإيمان بشريعة الإسلام يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى، وكل من كان مؤمنا حقا فهو مسلم، ومن هنا يظهر التقاء الإيمان مع الإسلام، وليس كل من كان مسلما ضروري أن يكون في قرارة نفسه مؤمنا. وإذا تصورنا هذه الحقيقة العلمية والمطابقة لواقع الناس في كل زمان ومكان زال الإشكال وحل الفهم الصحيح للإيمان والإسلام. في الآية التي تقول قالت العرب آمنا، إذا الرد قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. كيف؟ لأننا عرفنا آنفا أن الإسلام قد يلتقي تارة مع الإيمان وقد لا يلتقي. مثلا المنافقون الذين أوعدهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء كانوا مسلمين ولكن لم يكونوا مؤمنين. فما معنى كون قولنا إنهم كانوا مسلمين؟ أي كانوا في الظاهر يصلون ويصومون ولا يجهرون جهر كثير من المسلمين اليوم بمخالفة شرائع الإسلام، لكن هؤلاء المنافقين الذين نصفهم الآن بأنهم كانوا مسلمين لم يكونوا مؤمنين، أي إنهم خضعوا لأحكام الإسلام ظاهرا ولكن ما خضعوا للإسلام باطنا، فهم في الظاهر مسلمون وفي الباطن كافرون، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لذلك كانوا منافقين. وعلى هذا قلنا من كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد، لأن إيش معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لأحكام الله عز وجل، لكن هذا الاستسلام تارة يكون عن قناعة وعن خضوع تام لرب الإسلام، تارة يكون الإسلام هذا هو خوفا من العقاب السريع في الدنيا وهو القتل. فلذلك فيفترق الإسلام تارة عن الإيمان وتارة يلتقي. فهنا عموم خصوص، كل من كان مؤمنا فهو مسلم ولا بد، لكن ليس كل من كان مسلما فهو مؤمن لأنه قد يكون منافقا. ومن هنا نلاحظ أن هناك عذرا لبعض الأصحاب الذين وقعوا في خطأ قتل مشرك، حينما رأى نفسه هذا المشرك صار تحت ضربة الشيخ المؤمن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ومع ذلك ما بالاه أي مبالاة وقتله. ولما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم، فاعتذر هذا الصحابي بأنه ما قال إلا تقية، أي هو يعني يعلم أنه في هناك إيمان وفي هناك إسلام للخلاص من القتل، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لسنا مكلفين أن نصل إلى قلوب الناس، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر كما يقول العلماء. ولهذا قال عليه السلام: هل لا شققت عن قلبه وماذا تفعل بلا إله إلا الله، هل لا شققت عن قلبه؟ إذن فالإسلام ينفع المسلم إذا كان إسلامه عن قلب، ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. أما إذا كان إسلامه لسانا وليس جنانا فينفعه في الدنيا، ينجيه من القتل، لكنه في الآخرة لا ينفعه شيئا. لذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول العلماء بأن المنافق شره على المسلمين أخطر من الكافر، ذلك لأن الكافر تعرفه عدوا لك فتعمل حسابه وتحتاط أمامه، أما هذا المسلم أي المنافق فهذا تظنه منك وفيك وإليك، فهو مسلم يشهد ويصلي وإلى آخره، لكنه في الواقع هو ينافق. لذلك خطر المنافقين أخطر بكثير من الكافرين الذين يعلنون كفرهم، أما المنافقون فيبطنون كفرهم. هنا لابد لي من أن أذكر فائدة علمية قد تخفى على بعض الناس، فإذا ما علموها انحلت لهم مشاكل علمية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هل معنى هذا أن الذي يعد فيخلف هو كافر وهو في الدرك الأسفل من النار كما قلنا آنفا؟ هاي الإشكال. الجواب لا، ولكن كيف؟ كيف نفهم؟ كيف نجيب الناس إذا ما استشكلوا مثل هذا الاستشكال؟ حل المشكلة بأن نتذكر حقيقة علمية أخرى لا صلة ببعض أطراف السؤال الذي ألقاه الأخ السائل، وفيه عديد من الأسئلة كل طرف منها يحتاج إلى محاضرة. إذا عرفنا أن الكفر قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، حينئذ نعرف أنه لا يجوز أن نطلق الكفر على كل من خالف الشريعة في حكم ما أو في مسألة ما. كذلك إذا عرفنا أن النفاق كالكفر، الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، كذلك النفاق ينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فمن كان نفاقه نفاقا قلبيا فحكمه حكم الذي يكفر كفرا قلبيا، فكلاهما مرتد عن الدين وكلاهما في النار من الخالدين. أما من كان كفره كفرا عمليا أو كان نفاقه نفاقا عمليا فهذا تنجيه شهادته يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النفاق هو أصله أن تظهر خلاف ما تبطن، فبالنسبة للنفاق الكفر الذي يكون في الدرك الأسفل صاحبه من النار، هو ماذا يظهر؟ يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر. النفاق العملي العكس تماما، هو يبطن الإسلام، يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بأنه الإخلاف الوعد معصية والخيانة ونحو ذلك مما ذكر في الحديث، يؤمن أنه هذا لا يجوز إسلاميا، لكن عمله بخلاف ما في قلبه. المنافق عمله بخلاف ما في قلبه، لكن شتان بينهما، ذاك ما في قلبه هو الكفر، هذا المنافق المسلم ما في قلبه هو الإيمان، لكن ما في عمل المنافق الأول الكافر والإسلام. وما في عمل المسلم النافذ هو عمل الكافر، فهو يخون مثلا، لا يؤدي الأمانة، يخاصم إذا فجر إلى آخر ما هنالك من خصال. فحينما نقرأ إذن هذا الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث، يجب أن نستحضر آية المنافق المؤمن، مش آية المنافق الكافر، آية المنافق المؤمن، فهو من جهة مؤمن ولكن من جهة منافق. كيف هذا؟ لأنه يظهر أن الخيانة لا تجوز، يؤمن بأن الخيانة لا تجوز ولكن هو يخونه، لا يؤدي الأمانة ويعتقد أن هذا مخالف للشريعة لكنه لا يؤدي الأمانة. فإذا هو عمليا منافق وليس قلبيا، ذاك عمليا مسلم ولكنه قلبيا كافر. إذا استحضروا هذه القسمة فإنها قسمة عاجلة وتزيل من أذهانكم مشاكل علمية كثيرة. الكفر كفرة، كفر اعتقادي وهو لا يخرج عن الملة، وكفر عملي لا يخرج عن الملة. النفاق نفاقان، نفاق قلبي يخرج عن الملة، نفاق عملي لا يخرج عن الملة. الآن خذوا بقى مثال نعالج في واقع بعض الشباب الذين لا يعملون بالإسلام إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر. أيما عبد أبقى من سيده فقد كفر. لو فتحت القواميس المرتبة على ألفاظ الأحاديث لوجدتم مئات الأحاديث من فعل كذا فقد كفر، فقد كفر، فقد كفر. هل المقصود فقد كفر كفرا يخرجه عن الملة ويخلد في النار مع الكفار، أم هو غير ذلك، أي هو كفر عملي؟ المسألة تختلف بما وقر في القلب. فأيما مسلم، أيما مسلم كفر بالصلاة قلبا هذا هو الكافر مخلد في النار لأنه كفر قلبا. وأيما مسلم آمن بفرضية الصلاة ولكنه تهاون بأدائها فقد فعل فعل الكافر كالمنافق اللي آيته ثلاث، فعل فعل من؟ كفار. لكنه لا يؤمن بإيمان الكفار، لا يعتقد اعتقاد الكفار، فهو لا يحشر مع الكفار خارج النار لأنه يخالفهم في العقيدة لكنه يوافقهم في العمل. كذلك تارك الصلاة إن تركها عن عقيدة، كما يقول بعض الشباب يا أخي هذه الصلاة كاملة لأنه دون بدو وعراض كانوا مقدرين كانوا متأخرين، لا أما الآن ما شاء الله في حلمين ومشات ومن الإيش وإلى آخرين، فما في حاجة لطهارة وضوء وصلاة في أنواع من الرياضة تغنين عن لا شك أن هذا هو الكفر بعينه. أما إنسان تارك الصلاة بتقول يا أخي ما تصلي الله يتوب علينا، أي هو معترف بالصلاة لكن الشيطان راكبه وبيقول له مثل ما يقول عنا بالشام حاء يا حماري حاء، يعني بيسوقه كما يسوق الإنسان الدابة. إذا فرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي خلصنا من مشاكل كثيرة وكثيرة جدا. من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا موضع يسترع انتباه بعض الناس من أمثالنا. لماذا دائما يدندن بعض المشايخ حول من ترك الصلاة فقد كفر؟ طيب اللي قال من ترك الصلاة فقد كفر كمان قال من حلف غير الله فقد كفر، هل كل من حلف غير الله فقد كفر؟ الجواب لا. هل كل من ترك الصلاة فقد كفر؟ الجواب لا. أما إذا قلنا هنا بلى كل من ترك الصلاة فقد كفر حتى لو كان مؤمنا بها، وهناك من حلف غير الله فقد أشرك، لا فقد كفر، لا مو دائما. ما هو التفصيل؟ التفصيل هو هذا، الكفر إما أن يكون اعتقادا فهو المخلد لصاحبه في النار، وإما أن يكون عملا فهو يعمل عمل كفار لكنه لا يؤمن إيمان الكفار، لا يجحد الصلاة كما يجحدها الكفار. كذلك من حلف بغير الله فقد كفر، له حالتان، إما أن يستحل بقلبه الحلف بعبد من عبيد ربه فمعنى هذا أنه رفع من منزلة هذا العبد المحلوف به وقرنه مع الله. ومن هنا يظهر السر في قوله في بعض الروايات: من حلف بغير الله فقد أشرك. وين الشرك؟ ما يخطر في بال كثير من الناس أنه من حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك هنا أن هذا الذي يعظم هذا المحلوف عن قلب وعن قصد فقد رفعه في منزلة الرب، ودخل في عموم خطاب رب العالمين حين قال للمشركين: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيضا هذه الآية يصيب فهمها كثير من الناس. ليس مقصود الآية فلا تجعلوا لله أندادا، يخلقون مع الله، يرزقون مع الله، يحيون مع الله، يميتون مع الله، يعني يشركون مع الله شرك الربوبية. ليس هذا المقصود. ما كان مشركو العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام والسلام ما كانوا يشركون، مع الأسف الشديد أقولها صراحة، ما كانوا يشركون شرك بعض المسلمين اليوم. ونحن قادمون إليكم، يحدثنا بعض إخواننا عن شخص موجود الآن يقول أنه لماذا تستسقون؟ المطر بيدي أنا، لو شئت أن أقول للسماء أمطري تمطر، هذا إشراك في الربوبية. الكفار المشركون الأولون ما كانوا كذلك، لأن الله يقول في صريح القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. آيات كثيرة بهذا المعنى كلها تنصب على أن المشركين العرب الذين بعث إليهم رسول مباشرة كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن كانوا يكفرون بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذا أيضا في صريح القرآن حينما يقول رب الأنعام: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أشركوا في العبادة، ما أشركوا في الربوبية. فحينما يحلف المسلم بمحلوف غير الله عز وجل، فإما أن يكون لغوة لسان، هذا كفر عملي ويجب أن ينتهي المسلم منه، وإما أن يكون فعلا يقدس هذا المحلوف من قرارة قلبه، حينئذ يكون مرتدا كافرا مرتدا عن دينه، ويكون مشركا جعل لله ندا. وهذا مع الأسف موجود في بعض البلاد الإسلامية، حيث يكون لأحدهم الحق على الآخر فيحلفه بالله على هذا الحق فينكره ويحلف بالله كاذبا. فإذا ما دعي أن يحلف إلى الولي الفلاني القبر الفلاني ينكر ويخاف من هذا الولي أكثر مما يخاف من رب العالمين، هذا بلا شك مشرك. فإذا يا أخواننا المقصود: لا تستعجلوا كلما سمعتم حديثا فيه لفظ كفر تقولوا يعني هذا كفر ردة، لا، قد يكون كذلك وقد يكون كفرا عمليا. كذلك النفاق، طال الحديث لكن هذه أعتقد أنها فوائد علمية ضرورية جدا، فأعود لأؤكد بأن الإسلام والإيمان في قلب المؤمن لا يفترقان، لكن الإسلام في مع المنافق قد يفترق عن الإيمان، لأنه يضمن ويضمر في قلبه الكفر ويظهر الإسلام. لأمثال هؤلاء قال الله عز وجل: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن لما يدخل الإيمان في نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا نص صريح تماما أن الإسلام أحيانا لا يكون مقرونا بالإيمان، هذا شأن المنافقين. أما المؤمن حقا فهو مؤمن وهو مسلم، ولذلك جاء في بعض الحديث مما يؤكد لنا هذا المعنى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، أو كما قال عليه السلام. فاجتمع هنا الإسلام والإيمان في نفس المؤمن المسلم حقا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذل الثاني حين يذل وهو مسلم وهو مؤمن.
نعم، بلى، بس الإيمان هنا ينتقل الموضوع، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فالحديث يحمل على هذا المعنى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ك كامل الإيمان، لأنه لو كان إيمانه كاملا ما زنى وكذلك ما شرق وما نهب وإلى آخر ما جاء في الحديث. الإيمان عند علماء المسلمين خلفهم وشرفهم إلا من شذ يزيد وينقص، زيادته بالعمل الصالح ونقصانه بالعمل الطالح، فكلما ازداد المسلم عملا صالحا كلما ازداد إيمانه، والعكس بالعكس تماما. فلذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة أيضا نقول لا نفهمن من كل حديث جاء فيه نفي الإيمان عن شخص ما لأنه خالف الشرع في مسألة ما نقول إذن هذا كفر، لأن هذا سبيل الخوارج. مثلا قال عليه السلام في حديث آخر لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، افهموا على هذا التفصيل، لا إيمان له كاملا، مش نفى الإيمان كله، وغير معقول ننفي الإيمان ويعتقد بالله ورسوله بالبعث والنشور ويصدق بكل ما جاء عن الرسول عليه السلام، لكن النفس تغلبه فيخون أمانه ولا يؤديها. إذن هذا معناه أن إيمانه ناقص. فالإسلام له تعابير يطلق النفي فيقول لا إيمان لمن لا أمانة له، من باب التحذير عن الخيانة وفي أداء الأمانة، لكن لا يعني أنه لو كان، لو فرضنا أن الإسلام 100 جزء وهو يعمل 99 جزءا وترك جزءا واحدا، ففي 101 إيمان ناقص، فمن أجل الإيمان في 101 ما ننفي 99، لا، منقول هذا مؤمن وإيمانه يغلب قلة إيمانه لأنه القلة 1%. فلما بيقول الشاعر الحكيم لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الحظ لكل مسلم أن يكون أمينا على أمانات المسلمين ويؤديها ولا يخون فيها، لكن لا نفهم أنه كافر بها. طيب غيره
سؤالي أنا بالنسبة لهذا السؤال، السيد الطنطاوي أفتى أمس بأن الجهاد ضد العراق يعني واجب كواجب مقدس، يعني أنه لابد من الجهاد ضد صدام حسين، يعني هذا شق، والشق الثاني ماذا علينا نحن لو أنها قامت حرب في المنطقة ونحن لا نمتلك سلاح ندافع به؟
أولا مع الأسف الشديد العلماء اليوم أكثرهم، ولا نعمم لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق، العلماء اليوم من أولئك الذين كان يقول عنهم أبو حامد الغزالي مؤلف الأحياء إنهم من علماء الرسول، من علماء الرسول، ولا أدل على ذلك، لأنه قد أقيم مؤتمران في يوم واحد، مؤتمر في السعودية ومؤتمر في العراق، وتألف كل من المؤتمرين من علماء المسلمين، وكل من الدولتين مثل ما بيقولوا بيجر القرص نحوه ويستعمل هؤلاء العلماء لتأييد خطأه. فالآن سمعنا كلمة أنه يجب مجاهدة العراقيين، فأنا أقول آسفا، اليوم لا وجود لشيء اسمه جهاد في الإسلام. الجهاد في الإسلام مقرر في السطور لكن ليس له ذكر في الصدور. الجهاد نوعان، جهاد كما قلنا عن العلم آنفا، جهاد عيني وجهاد كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الجهاد العيني تنفروا خفافا وإثقالا، كلهم لازم ينفروا. وين هذا الجهاد؟ الجهاد العيني مش موجود الآن، لسه العلماء بيختلفوا أن الجهاد في أفغانستان هل هو فرض عين ولا فرض كفاية. والآن أقول قولا ما قلته من قبل، الآن بسبب الفتنة ما تسمع التفصيل، ما تسمع أنه يترى الجهاد اللي قاله هذا الطنطاوي ولا غيره هذا يترى فرض عين ولا فرض كفاية، هذا بيطوف صفحا. ليه؟ لأنه الحاكم اللي بريد يسمع الناس الكلام ويحب يخليها مطوية وتتحرك الشعوب الإسلامية كلها ضد عدوه. مين عدوه؟ المحاضر في السعودية، مين عدوه السعودية؟ إذن العراق. إذن على المسلمين جميعا أن يجاهدوا العراق، وإلا ليه ما بيفصلوا أنه هذا ما فصلوا بالنسبة لأفغانستان؟ قالوا أكثر العلماء أن الجهاد في أفغانستان فرض كفاية، قليل منهم ونحن من هذا القليل نقول لا فرض عين،
ولو ان المسلمين تصوروا قام كلهم قومة رجل واحد ما طال الحرب هناك 10 سنوات ثم ما تخلف التخلف هذا مع الاسف الشديد. اما الان التفصيل هذا يثار. لماذا؟ لان المقصود به سند رسم كرر في دولة ما. ففي الوقت الذي اقيمت هناك مؤتمر لعلماء المسلمين ايضا اقيم مؤتمر لعلماء المسلمين في العراق. فأنا الذي أريد أن أقوله، من الذي يجاهد؟ لا الدول بتجاهد ولا الأفراد كما قلت تستطيع أن تجاهد. إذن هذه كلمات معسولات المقصود فيها إثارة الشعور ضد خصم من الخصوم إن كان بحق أو بباطل. وأنا لا أقول هذا الكلام تأييدا لصدام، ولا أنا أؤيد صدام في اعتدائي على الكويتيين والكويت، ولا أؤيد السعودية في استنجادها بالكفار، ولكني أقول كلمة موجزة في هذا الصدد، إن السيئة التي قامت بها الحكومة السعودية باستجلابها للكفار الأمريكان والبريطان الذين هم من ألد الدول الصليبية للمسلمين، هذه السيئة هي سيئة من سيئات صدام. لولا ما فعل صدام ما فعلت السعودية ما فعلت، فهذه سيئة من سيئات صدام. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قاتلوها من حجارة.
الأمام قريش ده
صحيح
صحيح.
رد على رد على صفة الحديث ورد على قتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة. فإذا قمت الصلاة هي يتشهد بأنه كافر.
كمل الحديث.
أنا قاية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله.
أنا ما أعمل لك آية
أن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة. فعل من ذلك.
طيب وتارك الزكاة شو حكمه؟
مش كافي ما كافي. هذا بعد العلماء بعض الشباب يحمل معه نسخة من القرآن الكريم ثم يذهب إلى الحدود فيقاتل اليهود فيقتل، فما حكمه؟
لا يجوز.
لا يجوز، لأنه قتال اليهود يجب أن يكون تحت راية إسلامية وليس قتالا فرديا، لأنه هذا القتال يقتل واحد من اليهود فيقتل مقابله عشرات من المسلمين. هذا تصرف شخصي لا يجوز.
بالنسبة لمسألة حلق اللحية الحكم في ذلك في بعض الشباب يعني يتشكك في ما ردونا.
هذا يحتاج إلى محاضرة إن شاء الله.
بدنا يعني نقص الشرطين
مرة. يقول عن بالشام حشد سركن، إذا كان سركن خوي بيزوروني عندكم
إن شاء الله. في حديث في حديث حفر يوم على بيت محرز عرس حبيب يعني. هل الحرب شكلها؟
حرام.
عن جابر رضي الله عنه كذا.
قال لي يا جابر ما لي أراك منكسرة. ففي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحيى أباك فكلمه كفاحة. صحيح
هذا
حديث بارك الله فيك. حينما استلم الدين الدينار مكان يساوي 10 ريالات الآن 5 أبدي أعطيه 10 ريالات مقابل الدينار الواحد. هذا هو يعني أقساط على بعض الناس. فالآن نزل قرار مثلا من الحكومة هي العراقية بأن تعطي أموال الناس التي كانت كويتي عراقي، وتضطر الميتان يعطي الناس أموالا عراقية ويأخذ مستحقاته العراقية. ففي حرج لو دخل الإنسان أمواله يعني أقساط كلها من مرة واحدة بالقيمة العراقية أنه هو سيستلم أموال عراقية.
لمين صح؟
بيت تمويل.
لمين؟
بيت التمويل الكويتي.
أنا ما أعرف شو بيت التمويل؟
بيت إسلامي، بيت الإسلامي الكويتي. هو بيت إسلامي بيت تمويل يدفع للبنك مقابل إيه؟ هو عليه أقساط مستحقة شهرية. لكن طبعا دين أقساط.
دين؟
إيه دين. أقساط شهري.
كويس الدين هذا.
كان بالأمن الكويتي.
كان بالأمن الكويتي.
هذا كان يساوي الدينار الكويتي دينار أردني.
هنا.
طيب والآن؟
الآن سبق طبعا.
يعطي بنفس القيمة الأقل؟
إيه.
لا أعوذ بالله. شيخ مولاه له آلاف الدنانير عندهم. أعطوه إياها أعطوه إياها بقية.
يا أخي آلاف ولا مئة.
المهم أنه كما قال في الحديث الذي روي مرفوعا موقوفا صحيح أنه موقوف عن ابن مسعود: لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فإذا أساءت العراق وظلمت فأنت لا تظلم.
هو الفكر ينظر النشا.
ليه؟ لأنه أنا عندي فلوس، إذا عندي فلوس وطنية هذه أقل من قيمة.
ليه؟
الحكومة فرضت عليه أن يعطي أموال كويتية.
الحكومة
يا أخي فرضت وظلمت فيعود الحديث السابق.